بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد العجل فرجهم. بالنسبة إلى الصيغة الأولى من الصيغ الموجودة في حديث الحل من أحاديث الحل، بل كنا بصدد بيان القرائن التي تذكر لاختصاص هذه الصيغة الأولى لأحاديث الحل، اختصاص ذلك بالشبهات الموضوعية. ذكرنا القرينة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهي كانت مركبة من ظهورين حسب ما ادعاه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أضاف ظهورا ثالثا. بمجموع هذه الظهورات الثلاثة تتم القرينة على اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية. الآن نتحول إلى القرينة الثانية. القرينة الثانية على اختصاص حديث الرافع، حديث الحل بهذه الصيغة الأولى بالشبهات الموضوعية. ما ذكره السيد الخوئي تبعا لأستاذه الشيخ النائيني المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما، قالوا بأن كلمة بعينه قرينة حتى تعرف الحرام بعينه، كل شيء فيه حلال وحرام وهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. تعبير بعينه، كلمة بعينه، قالوا بأنها قرينة على اختصاص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية. كيف؟ بيان تقريب القرينية معقد جدا، وهذا من الموارد النادرة التي رأيت بأن بيان السيد الهاشمي أوضح من بيان السيد الحائري. عادة تقرير السيد الحائري أوضح، ولكن في هذا المورد أنا ما فهمت، كل ما دققت في عبارة السيد الحائري في مباحث الأصول في تقرير السيد الحائري ما قدرت أهضم هذه الفكرة، إلى أن راجعت تقرير السيد الهاشمي يلا اتضح لي. حاصل بيان تقريب القرينية بكلمة بعينه أنه لا شك أن كلمة بعينه ظاهر في كونه قيدا احترازيا، يريد هذا القيد أن يضيف شيئا على معنى أن تعرف الحرام، يعني مو بس تعرف الحرام ولو معرفة إجمالية بحسب العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هم أيضا معرفة، ولكن معرفة إجمالية مو معرفة تفصيلية بالتعيين. فكلمة بعينه تريد أن تقول بأنه مجرد المعرفة الإجمالية الحاصلة بمثل العلم الإجمالي لا تكفي للخروج عن الحلية، لأن تدرون حتى غائية تضع غاية لمن بالحكم بالحلية، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، إلى متى؟ غاية هذه الحلية شنو؟ حتى تعرف الحرام بعينه. فكلمة بعينه تريد أن تقول بأنه مجرد المعرفة الإجمالية الحاصلة بالعلم الإجمالي لا تكفي لتحقق غاية الحلية، بل لا بد وأن تكون المعرفة معرفة تفصيلية بعينه بالتعيين حتى يخرج ذاك الشيء المشكوك عن شنو؟ عن الحكم بالحلية. فلأجل الخروج عن الحكم بالحلية ما يكفي العلم الإجمالي، المعرفة الحاصلة بالعلم الإجمالي، بل لابد من التعيين، معرفة تعيينية حتى يصير قيد احترازي. وإلا لو كانت كلمة بعينه تأكيدا لنفس قوله حتى تعرف الحرام لما كان احترازيا، معرفة الحرام بعينه هم بنفس معنى تأكيد لمعنى معرفة الحرام، هذا خلاف الظاهر، لأن ظاهر كلمة بعينه أنه قيد احترازي، أنه قيد إضافي على المعرفة بالحرام، فهذا القيد يضيف شيئا على المعرفة، على المعرفة. يقول المعرفة لا تكفي أن تكون معرفة إجمالية، بل لا بد من أن يكون أن تكون معرفة تعيينية حتى تكون هذه المعرفة مخرجة لذلك الشيء عن حكم الحلية. ولكن هذا المعنى من كلمة بعينه، معنى الاحترازي الذي وضحناه، يسبب لنا مشكلة علمية. هذه المشكلة العلمية لا حل لها في الشبهات الحكمية، بل حلها في الشبهات الموضوعية، وبذلك يتم القرينة على أن المراد هو الشبهة الموضوعية مو الشبهة الحكمية. وما هي المشكلة العلمية التي نبتلي بها بتفسير بعينه بمعنى القيد الاحترازي؟ وهذه المشكلة لا حل لها في الشبهات الحكمية، وإنما حلها فقط في الشبهات الموضوعية. ما هي تلك المشكلة العلمية؟ المشكلة العلمية هي أنه إذا قلنا بأن المعرفة الإجمالية لا تخرج الشيء عن الحكم بالحلية، لا تحقق الغاية، وإنما لابد من معرفته بالتعيين، فهذا يعني هذا ينافي منجزية العلم الإجمالي. فهذا يعني أنه لو حصل لنا علم إجمالي بحكم من الأحكام سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية إذا علمنا حرمة بالعلم الإجمالي هذا حلال ما لم نعرفه بالتعيين إذا عرفناه بالتعيين يخرج عن الحلية يحقق الغاية ما دام لم نعرفه بالتعيين بقينا على العلم الإجمالي هذا شنو؟ هذا يبقى حلال وهذا ينافي منجزية العلم الإجمالي هذه هي المشكلة العلمية التي نبتلي بها بتفسير كلمة بعينه على طبق ظهوره في الاحترازية في القيد الزائد على أصل المعرفة قلنا بأنه ظهوره في الاحترازية يعني أنه قيد زائد على أصل المعرفة لو فسرنا بهذا التفسير الذي هو الظاهر نبتلي بهذه المشكلة العلمية وهذه المشكلة العلمية ما تنحل في الشبهات الحكمية فقط حلها في الشبهات الموضوعية كيف؟ لأنه في الشبهات الحكمية عادة ما عدنا شبهة حكمية بل فيه علم إجمالي في شبهة غير محصورة أو شبهة واسعة علم إجمالي واسع بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء هيك أمور ما عدنا في الشبهات الحكمية في الشبهات الموضوعية يحصل عندنا علم إجمالي واسع في الشبهة غير المحصورة وعلم إجمالي بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء في الشبهات موضوعية حل هذه المشكلة التي ذكرناها بأن نحمل هذا القيد الزائد على موارد العلم الإجمالي الذي يكون في شبهة غير محصورة أو موارد العلم الإجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء هذه الأنحاء من العلم الإجمالي التي هي بطبعها لا منجزية فيها مو عندنا مشكلة أنه كان ينافي منجزية العلم الإجمالي لكن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورية في الشبهة غير المحصورية في الشبهة غير المحصورة بطبعه مو منجز وهكذا العلم الإجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء بطبعه غير منجز فما رح نبتلي بمشكلة المنافات مع المنجزية مع منجزية العلم الإجمالي فنقول بأنه في الشبهات الموضوعية نقول بأن الشبهة الموضوعية عادة تقع طرفا لعلم إجمالي واسع النطاق على نحو الشبهة غير المحصورة فمثلا يقول لو شككت في أن ثوبي هذا لاقى النجاسة أو لم يلاقي النجاسة بعض الثياب في العالم لاقى العلم الإجماع لاقى النجاسة قطعان، وهذا يكون طرفا من أطراف ذاك العلم الإجمالي الواسع في العالم. وهذا العلم الإجمالي أيضا بالإضافة إلى كونه في الشبه غير المحصورة بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء. إذن فشكي في أن ثوبي هذا هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة طرف لعلم إجمالي غير منجز بطبعه، وهل هو حلال أو حرام يعني حالة حال الشبه البدوية، والشبه البدوية نحتاج إلى دليل يدل على براءته يدل على حليته يدل على التأمين عنه. فهذا الحديث هو المثال الآخر الموجود في الكتاب، مثلا أنه لو شككت في أن هذا الخل الموجود عندي هل تحول إلى خمر أو لا، فأيضا أقول أنه في العالم أكو خل يتحول إلى خمر. هسه ما أدري هل هذا علميا صحيح أو لا، ما أدري. على كل حال كمثال جاي في الكتاب، إحنا سامعين الخمر يتحول إلى خل، مو الخل يتحول إلى خمر. خل يتحول إلى خمر أنا تعجبت، لعله يعني علميا لعله غير صحيح. إيه هو الخل هذا كمثال على كل حال. يقول أن هذا شكي هذا أيضا طرف لعلم إجمالي واسع النطاق على شكل شبهة غير محصورة، وأيضا بعض أطراف هذا العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. فعادتان الشبهات الموضوعية مبتلات بعلم إجمالي من هالقبيل، علم إجمالي في العالم أطرافها واسعة جدا شبهة غير محصورة. فنحمل هذا القيد الزائد الاحترازي للاحتراز عن مثل هذا العلم الإجمالي الغير منجز، يعني أن هذا الحديث يقول يريد أن يقول لنا بأن المعرفة الإجمالية ولو في بعلم إجمالي في شبهة غير محصورة، هذه المعرفة الإجمالية لا تكفي لخروج الشيء عن الحكم بالحلية، لا تكفي لتحقيق الغاية التي وضعت في الحديث للحكم بالحلية، وإنما لابد من معرفته بالتعيين. هذا لا بأس به، هاي المشكلة تنحل بهالصورة. المشكلة إنما هي فيما إذا كان هذا التفسير لكلمة بعينه منافيا لمنجزية العلم الإجمالي الذي هو منجز بطبعه. أما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي عندنا علم إجمالي غير منجز بطبعه وبعينه يكون قيدا إضافيا على ذاك النحو من العلم الإجمالي الذي هو بطبعه غير منجز، غير منجز مو يعني حلال، إذن غير منجز يعني حال حال الشبه البدوية شكل بدوي، وحينئذ يحتاج إلى دليل على حليته، فيكون هذا الحديث دليلا على حليته إذا لم يحصل بالتعيين. إذا حصل العلم المعرفة بالتعيين يخرج عن عن الحكم بالحلية، وبهذا المشكلة تنحل في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية وين عندنا شبهة حكمية على مستوى شبهة غير محصورة؟ ما عندنا علم إجمالي في الأحكام على مستوى شبهة غير المحصورة، وما عدنا عادة في الأحكام ما يكون بعض الشبهات الحكمية ما يكون بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء. وعليه فهذه المشكلة التي ذكرناها لا تنحل في الشبهات الحكمية، وإنما تنحل في الشبهات الموضوعية، وهذه قرينة على أنه لا بد وأن نحمل هذا الحديث على الشبهات الموضوعية لا على الشبهات الحكمية. خب، هذه هي القرينة الثانية. ما أدري ليش عبارة التقرير معقدة جدا. على كل حال، ولكن بعد أن نوضح الفكرة نوضح المراد يتضح. هسه ما أدري هذا كيفية التوضيح تختلف، وإلا ليش هذا التعقيد معجي. على كل حال، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يورد على هذه القرينة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي تبعا لأستاذه المرزى النعيني المحقق النعيني رضوان الله تعالى عليهما. أستاذنا الشهيد يورد على هذه القرينة الثانية بأنه ما المراد بالعلم الإجمالي الذي جاء التعبير بعينه للدلالة على أن هذا العلم الإجمالي لا يكفي للخروج عن الحلية، وأليس يذكر في هذه القرينة الثانية أن كلمة بعينه جاءت للدلالة على أن العلم الإجمالي لا يكفي للخروج عن الحلية، وإنما لا بد وأن تكون المعرفة معرفة بالتعيين. ما هو العلم، ما المراد بالعلم الإجمالي الذي تكون كلمة بعينه للدلالة على أنه لا يكفي للخروج عن الحكم بالعلية بالحلية؟ إذا افترضنا بأن مرادهم بهذا العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، وإن كان هذا مو علم إجمالي حقيقي لأنه ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ولكن إذا كان غرضهم على خلاف المصطلح، غرضهم بالعلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر، مو بين المتباينين بل بين الأقل والأكثر، أو ما يشمل الأقل والأكثر على أقل تقدير، إذا كان هذا مرادهم فالعلم الإجمالي بالأقل والأكثر موجود حتى في الشبهات الحكمية، والمشكلة محلولة على مستوى الشبهات الحكمية والموضوعية معا، إذا فسرناها بالعلم الإجمالي الذي يكون بين الأقل والأكثر. ففي الشبهة الحكمية مثلا، من يشك في حرمة شرب التتن، من يشك في حرمة شرب التتن، خل نقدر نصيغ له علم إجمالي بين الأقل والأكثر، نقول بأنه يعلم بأنه إما الخمر حرام والتتن معا، وإما الخمر حرام والتتن غير حرام، هذا أقل وأكثر. إذا كان التتن حراما إذن فالأكثر حرام، هم الخمر وهم التتن، وإذا كان التتن حلالا إذن فقط الخمر حرام، التتن مو حرام. هذا ما قد يعبر عنه بالعلم الإجمالي بين أقل والأكثر، وإن كنا وإن قلنا بأنه هذا مو علم إجمالي حقيقي.
هو ما اسمه علم إجمالي، بين المتباينين مو بين أقل وأكثر.
هذا عجيب منك. الخمر والتتون هذا الأكثر معا، والخمر وحده هو الأقل. إما الأكثر حرام هم الخمر هم التتون، وإما بس الخمر. هذا مو متباين. إذا قلوا أكثر، إحنا ما قلنا إما خمر حرام وإما تتون حتى تقول متباينين. إحنا ما قلنا إما خمر حرام وإما تتون حتى تقول بين المتباينين. قلنا إما هم الخمر حرام وهم التتون فهذا الأكثر، وإما فقط الخمر حرام دون التتون فهذا الأقل. هذا على مجمل بين الأقل والأكثر بعد واضح جدا. بلي. وحينئذ نقول بأنه إذا كان هذا هو المراد، هذا أصلا ما يبتلي بمشكلة منافات المنجزية المجمل، لأنه راح يكون المعنى أنه بل بعينه يريد أن ينفي هذا المقدار من المعرفة، المعرفة الحاصلة بمثل العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر لا يخرجه عن الحلية عن الحكم بالحلية، وإنما الذي يخرجه عن الحكم بالحلية هو التعيين، المعرفة التعيينية لا بالعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر. وهذا لا بأس به، ماكو به مشكلة، لا في الشبهات الموضوعية بمشكلة ولا في الشبهات الحكمية. وأما إذا كان المراد بالعلم الإجمالي العلم الإجمالي بين المتباينين مو بين الأقل والأكثر، والمقصود بذلك حسب ما جاء في بيان القرينية العلم الإجمالي الواسع النطاق الذي هو في الشبهة غير المحصورة، فنقول بأنه إحنا لا نسلم بأن الشك في نجاسة الثوب مثلا أو الشك في تحول الخمر الخل عفوا إلى خمر يكون طرفا لذاك العلم الإجمالي الواسع النطاق بقرينة بدليل أنه إذا شككنا في ثوبنا هذا أو لم نشك عدد المعلوم بالإجمال لا يزيد ولا ينقص. الشك هذا في حد ذاته، في حد ذاته بقطع النظر عن ذاك العلم الإجمالي الواسع النظر، احنا ما نريد ننفي وجود ذاك العلم الإجمالي، فليكن عندنا علم إجمالي واسع النطاق بل في شبهة غير محصورة، ولكن شكي هذا في ملاقاة ثوبي للنجاسة بقطع النظر عن ذاك العلم الإجمالي، مو أنه طرف لذاك العلم الإجمالي. في حد ذاته أنا شككت بأنه الدم وقع على ثوبي هذا أو لا، أو وقع على مكان آخر مثلا، أو فالشيء سبب لي شك في ملاقاة ثوبي للنجاسة، ثوبي وانطرح، هل انطرح على النجاسة أو على القاع على الأرض، فالشيء سبب لي شك بدوي، شك في ملاقاة ثوبي للنجاسة، هذا ما له علاقة بذاك العلم الإجمالي الواسع النطاق. ليش تعتبر هذا طرفا لذاك العلم الإجمالي الواسع النطاق حتى تعتبر بعينه للدلالة على أن ذاك العلم الإجمالي الواسع النطاق لا يخرجه عن الحكم الحلية، وإنما الذي يخرجه عن الحكم الحلية هو هذا التعييني العلم المعرفة التعيينية. إذن فهذه القرينة التي ذكرها السيد الخوئي تبعا للمرز النائيني رحمة الله عليهما غير تامة. سيد الشهيد طبعا اكتفى بالقرينة الأولى بعد إضافة ظهور ثالث، بل ثلاث ظهورات كانت اثني ظهوران ادعاهما الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وأضاف إليهما أستاذنا الشهيد الظهور الثالث، وبمجموع هذه الظهورات حصلنا على قرينة على أن هذا الحديث أو الصيغة الأولى من هذا الحديث يكون خاصا بالشبهات الموضوعية. بعد ذلك لا بد وأن نتحول إلى الصيغة الثانية، الصيغة الثانية التي لا يوجد فيها التقسيم بأنه ما كان كل شيء كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال. فالصيغة الثانية سيأتي البحث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.